بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، كتاب العتق: باب فضل من أعتق رقبة مؤمنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وألهمنا يا ربنا الهدى والسداد، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، أن يديم علينا وعلى المسلمين الأمن والأمان والعافية والمعافاة، وأن يجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا أجمعين من الأوبئة والأمراض بمنه وكرمه. ونحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن يسر عودة هذه الدروس بعد طول توقف بسبب انتشار الوباء المعلوم، فلله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لما فيه الخير والرشاد والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يلهمنا وإياهم التوفيق والسداد، وأن يمن علينا أجمعين بما يحبه ويرضاه من صالح العمل وسديد القول بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. قال: كتاب العتق. العتق هو إزالة الرق، العتق هو إزالة الرق وتحول المملوك من العبودية إلى الحرية، تحوله من أن كانت منافعه ملكا لغيره ملكا لسيده، فتتحول المنافع تصبح منافعه ملكا له، ويكون حر التصرف بعد أن كان تصرفه ليس له، وإنما تصرفه ملك لسيده، وكانت منافعه حال رقه ملكا لسيده. فإذا حصل العتق زال هذا الرق وتحول من مملوك إلى الحرية. قال: باب فضل من أعتق رقبة مؤمنة. الشريعة جاءت بالحث على عتق الرقاب، ورغبت في ذلك كثيرا، ولهذا نجد في الكفارات يأتي في مقدمتها العتق ترغيبا فيه وحثا عليه واستنهاضا للهمم للعناية به، وجاء في فضله الثواب الجزيل والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. قال: باب فضل من أعتق رقبة مؤمنة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه، حتى يعتق فرجه بفرجه. أي أن هذا العتق للرقبة المؤمنة من فضائله العظيمة وثماره الجليلة أنه يكون فكاكا لصاحبه من النار، يكون فكاكا لصاحبه من النار، كل عضو بكل عضو، يعني اليد باليد والرأس بالرأس والرجل بالرجل وحتى الفرج بالفرج. ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث في باب العتق أن الأفضل أن يكون المعتق سليم الأعضاء، ومن لم يكن سليم الأعضاء عتقه لا شيء فيه، فيه الأجر وفيه الثواب، لكن الأكمل والأفضل أن يكون سليم الأعضاء، لأن بكل عضو عضوا، فإذا كانت الأعضاء تامة فهي بلا شك أفضل وأعظم في تحصيل هذا الثواب الذي هو بكل عضو، فبكل عضو يقابله عضوا من المعتق يكون فكاكا له ونجاة وسلامة من النار. جاء في سنن الترمذي وغيره بسند صحيح ثابت من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. أخذ العلماء من هذا الحديث أن عتق الرجال أفضل، أن عتق الرجال عتق الذكور أفضل من عتق الإناث، لأن عتق الرجل الواحد يكون فكاكا له، لكن في النساء عتق امرأتين، والحديث ثابت عتق امرأتين يكن فكاكا له من النار. وهذا الحديث حديث أبي أمامة الباهلي فيه أن المرأة في باب العتق على النصف من الرجل، لأن عتق رجل فكاك من النار وعتق امرأتين فكاك من النار، ففيه أن المرأة على النصف من الرجل، وهذا موطن من خمسة مواطن جاءت بها أو جاءت في الشريعة تكون فيه المرأة على النصف من الرجل، هذا موطن من خمسة مواطن جاءت في الشريعة تكون فيه المرأة على النصف من الرجل، وهي الشهادة والميراث والدية والعتق والعقيقة، هذه الخمس المواطن كلها جاءت فيها الشريعة أن المرأة تكون فيها على النصف من الرجل. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في فضل عتق الرقاب والثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن يعتق، وأن ذلك فكاكا له من النار. جاء في بعض روايات الحديث في صحيح مسلم أن سعيد بن مرجانة كان سمع الحديث من أبي هريرة وسر به، فذهب إلى صاحبه ورفيقه الذي هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ذهب إليه وأخبره بالحديث، أخبره بالحديث الذي سمعه من أبي هريرة، يقول: فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي ابن الحسين فأعتق عبدا له أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم، أعطاه به 10,000 درهم أو 1,000 دينار، يعني قيمة عالية جدا كانت عرضت عليه في هذا العبد، فلما سمع بهذا الحديث مباشرة اعتقه. وهذا فيه أثر الأحاديث النبوية وما جاء فيها من الفضل والثواب والحث على الخير على الإقبال على الطاعة والمسارعة إلى الخير، كما هو دأب السلف وحالهم في سماعهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في عتق الولد الوالد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
قال: باب في عتق الولد الوالد، أن يعتق الولد والده بحيث يجد والده مملوكا فيشتريه فيعتقه، فهذا فيه ثواب عظيم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ثواب ذلك كما في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لا يجزي ولد والدا، لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا يجزي ولد والدا أي لا يكافئه على الأبوة وعظيم منزلتها وعظيم الحقوق التي تترتب عليها، لا يجزي أي لا يكافئه على ذلك، المقصود بالمكافأة التامة العظيمة، وإلا ما دون ذلك يتيسر، لكن المكافأة التامة المقابلة لهذه الأبوة العظيمة التي من الأب، إلا أن يجد والده مملوكا فيشتريه فيعتقه فيعتقه. ثم إن الإبن لو قدر ذلك أنه وجد والده مملوكا فاشتراه، مجرد دخوله في ملك الولد بالشراء يعتق فورا، مجرد دخوله في ملك الولد بالشراء فإنه يعتق فورا، يعني لا يحتاج أن يعتق، لأن دخوله في الملك به يكون حصل العتق، فلا يحتاج أن يشتري ثم يعتقه، لأنه بمجرد الشراء يحصل العتق. ولهذا جاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ملك ذا رحم فهو حر، من ملك ذا رحم فهو حر، يعني حتى هذا لا يتناول الأب فقط، يعني لو اشترى وجد أخاه مملوكا فاشتراه، عمه مملوكا فاشتراه، جده مملوكا فاشتراه، ابنه مملوكا فاشتراه، فبمجرد الشراء يعتق، يصبح حرا، لا يحتاج أن يعتق، لأنه بمجرد شرائه ودخوله في ملكه يعتق بذلك. قال: من ملك ذا رحم فهو حر، أي أنه إذا ملكه عتق، إذا ملكه عتق، يعني عتق بمجرد الملك. نعم.
قال رحمه الله: باب من أعتق شركا له في عبد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطي شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منهما عتق.
قال: باب من أعتق شركا له في عبد. شركا له في عبد أي نصيب، مثل أن يكون اثنين اشترك في عبد أو ثلاثة اشترك في عبد، كل واحد له منه فيه نصيب، أحدهم له ربعه وآخر له نصفه، مثلا ثالث له ربع، وهكذا اشتركوا في عبد. فلو أن واحدا منهم أعتق نصيبه، له الربع في ذلك العبد فأعتق نصيبه من العبد، ما الذي يكون في هذه الحالة؟ قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد، من أعتق شركا له أي نصيبا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، يعني كان رجلا موسرا عنده مال، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد، فأعطى شركاءه حصصهم، يعني يلزم بذلك إذا أعتق نصيبه، إذا أعتق نصيبه من العبد فإنه يلزم بعتق الباقي ويضمن للشركاء القيمة، كل له نصيبه. ومثل ما في الحديث قوم عليه قيمة العدل، قوم عليه العبد قيمة العدل، يعني لا يكون هناك شطط ولا وكس، لا زيادة ولا نقصان، يقوم بإنصاف ويعطي الشركاء كلا نصيبه. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان الذي أعتق نصيبه موسرا ليس معسرا. فإن كان معسرا هناك أيضا حل آخر يأتي في الترجمة التي بعده، وهو أن يستسعى العبد، يستسعى العبد غير مشقوقا عليه، يقال للعبد: هذا الآن أحد من يملكونك أعتق نصيبه، فاسعى أنت في استخراج القيمة الباقية حتى تعتق بذلك غير مشقوقا عليه، يعني لا يكلف بمشقة ويكلف بشيء فيه جهد عليه، وإنما يطلب منه ذلك غير مشقوق عليه. طيب ما حصل لا هذا ولا هذا، صار الذي أعتق نصيبه ماذا؟ معسرا، ما عنده مال، والعبد لا يستطيع أن يسعى، لا يستطيع أن يسعى. فهناك الحل الثالث الذي ذكر في الحديث، قال: وإلا فقد عتق منه ما عتق، عتق منه ما عتق، وهذا يسمى مبعض، يسمى مبعض لأن بعضه معتق وبعض غير معتق، فيكون عتق منه ما عتق، يعني إن كان ذاك نصيبه الربع يكون عتق منه الربع، وإن كان نصيبه النصف يكون عتق منه النصف، وهكذا. وهذا يسمى المبعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد. فإذا هي ثلاثة مراتب، لو أن يعني شريكا أعتق نصيبه يترتب على ذلك ثلاث مراتب: إما إن كان موسرا يطلب منه أن يدفع للشركاء كل النصيبة بعد أن يقوم عليه العبد، فإن لم تكن هذه يطلب من العبد أن يسعى في أن يقوم بالسعاية لاستخراج نصيب الشركاء حتى يعتق، حتى يعتق كله، لأنه الآن عتق ماذا؟ بعضه، فحتى يعتق كله يقال له اسعى في ذلك لكن لا يكون مشكوكا عليه. فإن لم يكن لا هذا ولا هذا، يعني لا الذي أعتق النصف الذي أعتق نصيبه موسرا يتمكن من الشراء، ولا العبد أيضا يستطيع بالسعاية، فيصار إلى الحل الثالث وهو أن يكون العبد مبعضا، بعضه معتق وبعضه غير معتق. نعم.
قال رحمه الله: باب منه وذكر السعاية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه.
قال باب منه أي من الباب الذي قبله، لأن هذا الباب مثل التتمة للباب الذي قبله، فهو باب منه أي باب من الذي قبله. وذكر السعاية يعني فيه زيادة على الذي قبله، ذكر ماذا؟ السعاية أي سعاية العبد الذي عتق بعضه فيستسعى بأن يعمل ويكدح وينصب حتى يحصل مالا يعتق به ماذا؟ باقيه، يعتق به باقيه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له. قوله شقصا مثل الذي تقدم في الحديث قبله، شركا أو نصيبا أو حظا، كلها بمعنى واحد: شركا، نصيبا، حظا، شقصا، قدرا، هذه كلها بمعنى واحد. من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال. خلاصه، الضمير هنا يعود على العبد، خلاصه من كامل العبودية في مال، في ماله، الضمير هنا يعود على المعتق، في مال المعتق إن كان له مال، يعني إن كان موسرا، مثل ما جاء في الحديث الذي قبله: إن كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد فأعطى الشركاء حصصهم، لكن إن كان معسرا لا مال له، يصار إلى ما ذكر هنا في هذا الحديث. قال: فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه، يعني طلب من العبد أن يسعى، يعني يعمل ويحاول أن يحصل المال بالعمل، فيدفع للشركاء نصيبهم فيعتق بذلك. فإن لم تكن لا هذه ولا هذه يكون الأمر كما مر معنا في الحديث قبله، وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني عتق منه بعضه. نعم.
قال رحمه الله: باب القرعة في العتق. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 ثم أقرع بينهم، فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا.
قال: باب القرعة في العتق. القرعة في العتق يعني إذا كان اعتق عدد 6 7 8 ثم تبين أن هذا العدد لا يحل لصاحب المال أن يفعل ذلك، لأن فيه إضرار مثلا بورثته أو نحو ذلك، أو جور في الوصية، فإنه في هذه الحالة يقرع بينهم حتى يكون الحل في من يعتق ومن يبقى على الرق، يكون الحل في ذلك قرعة، والقرعة هي العادلة في مثل هذا الموطن. قال: باب القرعة في العتق. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا، جاء في بعض الروايات أنه من الأنصار، أعتق 6 مملوكين له عند موته، أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، لم يكن له مال غيرهم. هنا فيه إضرار بمن؟ بالورثة، وإنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فهذا فيه إضرار بهم، وفيه يعني فيه ظلم للورثة وتفويت لحظ ونصيب لهم، هم بحاجة إليه. فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، هم 6، جزأهم 3 يعني قسمهم 2 2 2، هذا معنى جزأهم 3 يعني قسمهم إلى 2 2 2 ثم أقرع بينهم. فأعتق اثنين وأرق أربعة، أرق أربعة أبقاهم على الرق الأول الذي كانوا عليه، وقال له يعني في شأن ذلك الرجل الذي فعل ذلك، قال له قولا شديدا. ما هو هذا القول الشديد؟ قال له قولا شديدا. جاء في رواية في المسند التصريح بهذا القول الشديد الذي قاله عليه الصلاة والسلام بعد أن توفي الرجل، طبعا هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أنه أقرع بينه، هذا بعد وفاة الرجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه قولا شديدا، قال لو علمت يعني بصنيعه هذا ما صليت عليه، لو علمت أي بصنيعه هذا ما صليت عليه. مثل الرجل الذي يكون عليه دين، كان عليه الصلاة والسلام يسأل عليه دين، وهذا يفعل من صاحب الشأن صاحب المكانة من أجل ماذا؟ من أجل الزجر، تخويف من هذه الأعمال والتحذير منها وأنها أعمال عظيمة. يعني حتى أن 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 الناس لما يسمعون الرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى عليه أو قال لو علمت ما صليت عليه، الناس يحصل عندها خوف وانزجار من هذا الأمر وإدراك لخطورته. فهذا هو المقصد، هذا هو المقصد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو علمت ما صليت عليه. لماذا؟ لأن هذه وصية غير عادلة، أوصى بماله كله، أوصى بماله كله ولم يبقي للورثة شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد لما استفتاه في هذا الأمر، قال له الثلث، والثلث كثير. وهنا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو هذا الثلث، يعني جزأهم إلى ثلاثة، الثلث والثلث كثير، فجزأهم إلى ثلاثة فأعتق الثلث وأبقى الثلثين. نعم.
قال رحمه الله: باب الولاء لمن أعتق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين، في كل سنة أوقية، فأعينيني. فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت. فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأتتني فذكرت ذلك، قالت فانتهرتها، فقالت: لاها الله إذن. قالت: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: اشتريها وأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت. قالت: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان مئة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق.
نعم، هذه الترجمة وكذلك التي بعدها كلها تتعلق ببريرة رضي الله عنها. وفي بريرة ثلاث سنن كلها يعني جاءت تتعلق ببريرة رضي الله عنها وأرضاها. والكلام عن هذه الترجمة والترجمة التي بعدها ولها ارتباط بها يحتاج إلى وقت لا يكفي ما بقي من وقتنا هذا اليوم، لكن نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أؤكد على الإخوة ما يؤكد عليها المسؤولين في الحرم على الحرص على موضوع التباعد والالتزام بالتنظيمات، لأن هذا مما يعين على دوام مثل هذه الدروس واستمرارها، فيرجى المحافظة على ذلك التباعد والالتزام بالتنظيمات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يلهمنا الصواب، وأن يجنبنا الزلل، وأن يصلح لنا شأننا كله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، كتاب العتق: باب فضل من أعتق رقبة مؤمنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وألهمنا يا ربنا الهدى والسداد، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، أن يديم علينا وعلى المسلمين الأمن والأمان والعافية والمعافاة، وأن يجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا أجمعين من الأوبئة والأمراض بمنه وكرمه. ونحمده سبحانه وتعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه أن يسر عودة هذه الدروس بعد طول توقف بسبب انتشار الوباء المعلوم، فلله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لما فيه الخير والرشاد والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يلهمنا وإياهم التوفيق والسداد، وأن يمن علينا أجمعين بما يحبه ويرضاه من صالح العمل وسديد القول بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. قال: كتاب العتق. العتق هو إزالة الرق، العتق هو إزالة الرق وتحول المملوك من العبودية إلى الحرية، تحوله من أن كانت منافعه ملكا لغيره ملكا لسيده فتتحول المنافع تصبح منافعه ملكا له، ويكون حر التصرف بعد أن كان تصرفه ليس له، وإنما تصرفه ملك لسيده، وكانت منافعه حال رقه ملكا لسيده. فإذا حصل العتق زال هذا الرق وتحول من مملوك إلى الحرية. قال: باب فضل من أعتق رقبة مؤمنة. الشريعة جاءت بالحث على عتق الرقاب ورغبت في ذلك كثيرا، ولهذا نجد في الكفارات يأتي في مقدمتها العتق ترغيبا فيه وحثا عليه واستنهاضا للهمم للعناية به، وجاء في فضله الثواب الجزيل والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. قال: باب فضل من أعتق رقبة مؤمنة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى يعتق فرجه بفرجه، حتى يعتق فرجه بفرجه. أي أن هذا العتق للرقبة المؤمنة من فضائله العظيمة وثماره الجليلة أنه يكون فكاكا لصاحبه من النار، يكون فكاكا لصاحبه من النار، كل عضو بكل عضو، يعني اليد باليد والرأس بالرأس والرجل بالرجل وحتى الفرج بالفرج. ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث في باب العتق أن الأفضل أن يكون المعتق سليم الأعضاء، ومن لم يكن سليم الأعضاء عتقه لا شيء فيه، فيه الأجر وفيه الثواب، لكن الأكمل والأفضل أن يكون سليم الأعضاء، لأن بكل عضو عضوا، فإذا كانت الأعضاء تامة فهي بلا شك أفضل وأعظم في تحصيل هذا الثواب الذي هو بكل عضو، فبكل عضو يقابله عضوا من المعتق يكون فكاكا له ونجاة وسلامة من النار. جاء في سنن الترمذي وغيره بسند صحيح ثابت من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضوا، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. أخذ العلماء من هذا الحديث أن عتق الرجال أفضل، أن عتق الرجال عتق الذكور أفضل من عتق الإناث، لأن عتق الرجل الواحد يكون فكاكا له، لكن في النساء عتق امرأتين، والحديث ثابت عتق امرأتين يكن فكاكا له من النار. وهذا الحديث حديث أبي أمامة الباهلي فيه أن المرأة في باب العتق على النصف من الرجل، لأن عتق رجل فكاك من النار وعتق امرأتين فكاك من النار، ففيه أن المرأة على النصف من الرجل، وهذا موطن من خمسة مواطن جاءت بها أو جاءت في الشريعة تكون فيه المرأة على النصف من الرجل، هذا موطن من خمسة مواطن جاءت في الشريعة تكون فيه المرأة على النصف من الرجل، وهي الشهادة والميراث والدية والعتق والعقيقة. هذه الخمس المواطن كلها جاءت فيها الشريعة أن المرأة تكون فيها على النصف من الرجل. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في فضل عتق الرقاب والثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن يعتق، وأن ذلك فكاكا له من النار. جاء في بعض روايات الحديث في صحيح مسلم أن سعيد بن مرجانة كان سمع الحديث من أبي هريرة وسر به، فذهب إلى صاحبه ورفيقه الذي هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ذهب إليه وأخبره بالحديث، أخبره بالحديث الذي سمعه من أبي هريرة. يقول: فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي ابن الحسين فأعتق عبدا له أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم، أعطاه به 10,000 درهم أو 1,000 دينار، يعني قيمة عالية جدا كانت عرضت عليه في هذا العبد، فلما سمع بهذا الحديث مباشرة اعتقه. وهذا فيه أثر الأحاديث النبوية وما جاء فيها من الفضل والثواب والحث على الخير على الإقبال على الطاعة والمسارعة إلى الخير، كما هو دأب السلف وحالهم في سماعهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في عتق الولد الوالد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
قال: باب في عتق الولد الوالد، أن يعتق الولد والده بحيث يجد والده مملوكا فيشتريه فيعتقه، فهذا فيه ثواب عظيم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ثواب ذلك كما في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لا يجزي ولد والدا، لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا يجزي ولد والدا أي لا يكافئه على الأبوة وعظيم منزلتها وعظيم الحقوق التي تترتب عليها، لا يجزي أي لا يكافئه على ذلك، المقصود بالمكافأة التامة العظيمة، وإلا ما دون ذلك يتيسر، لكن المكافأة التامة المقابلة لهذه الأبوة العظيمة التي من الأب، إلا أن يجد والده مملوكا فيشتريه فيعتقه فيعتقه. ثم إن الإبن لو قدر ذلك أنه وجد والده مملوكا فاشتراه، مجرد دخوله في ملك الولد بالشراء يعتق فورا، مجرد دخوله في ملك الولد بالشراء فإنه يعتق فورا، يعني لا يحتاج أن يعتق، لأن دخوله في الملك به يكون حصل العتق، فلا يحتاج أن يشتري ثم يعتقه، لأنه بمجرد الشراء يحصل العتق. ولهذا جاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ملك ذا رحم فهو حر، من ملك ذا رحم فهو حر، يعني حتى هذا لا يتناول الأب فقط، يعني لو اشترى وجد أخاه مملوكا فاشتراه، عمه مملوكا فاشتراه، جده مملوكا فاشتراه، ابنه مملوكا فاشتراه، فبمجرد الشراء يعتق يصبح حرا، لا يحتاج أن يعتق، لأنه بمجرد شرائه ودخوله في ملكه يعتق بذلك. قال: من ملك ذا رحم فهو حر، أي أنه إذا ملكه عتق، إذا ملكه عتق، يعني عتق بمجرد الملك. نعم.
قال رحمه الله: باب من أعتق شركا له في عبد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطي شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منهما عتق.
قال: باب من أعتق شركا له في عبد. شركا له في عبد أي نصيب، مثل أن يكون اثنين اشترك في عبد، أو ثلاثة اشترك في عبد، كل واحد له منه فيه نصيب، أحدهم له ربعه وآخر له نصفه، مثلا ثالث له ربع، وهكذا اشتركوا في عبد. فلو أن واحدا منهم أعتق نصيبه، له الربع في ذلك العبد فأعتق نصيبه من العبد، ما الذي يكون في هذه الحالة؟ قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد، من أعتق شركا له أي نصيبا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، يعني كان رجلا موسرا عنده مال، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العبد، فأعطى شركاءه حصصهم، يعني يلزم بذلك. إذا أعتق نصيبه، إذا أعتق نصيبه من العبد، فإنه يلزم بعتق الباقي، ويضمن للشركاء القيمة، كل له نصيبه. ومثل ما في الحديث: قوم عليه قيمة العدل، قوم عليه العبد قيمة العدل، يعني لا يكون هناك شطط ولا وكس، لا زيادة ولا نقصان، يقوم بإنصاف، ويعطي الشركاء كلا نصيبه. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان الذي أعتق نصيبه موسرا ليس معسرا. فإن كان معسرا، هناك أيضا حل آخر يأتي في الترجمة التي بعده، وهو أن يستسعى العبد، يستسعى العبد غير مشقوقا عليه، يقال للعبد: هذا الآن أحد من يملكونك أعتق نصيبه، فاسعى أنت في استخراج القيمة الباقية حتى تعتق بذلك غير مشقوقا عليه، يعني لا يكلف بمشقة ويكلف بشيء فيه جهد عليه، وإنما يطلب منه ذلك غير مشقوق عليه. طيب، ما حصل لا هذا ولا هذا، صار الذي أعتق نصيبه ماذا؟ معسرا، ما عنده مال، والعبد لا يستطيع أن يسعى، لا يستطيع أن يسعى. فهناك الحل الثالث الذي ذكر في الحديث، قال: وإلا فقد عتق منه ما عتق، عتق منه ما عتق، وهذا يسمى مبعض، يسمى مبعض لأن بعضه معتق وبعضه غير معتق، فيكون عتق منه ما عتق، يعني إن كان ذاك نصيبه الربع يكون عتق منه الربع، وإن كان نصيبه النصف يكون عتق منه النصف، وهكذا. وهذا يسمى المبعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد. فإذن هي ثلاثة مراتب، لو أن يعني شريكا أعتق نصيبه يترتب على ذلك ثلاث مراتب: إما إن كان موسرا يطلب منه أن يدفع للشركاء كل النصيبة بعد أن يقوم عليه العبد، فإن لم تكن هذه يطلب من العبد أن يسعى في أن يقوم بالسعاية لاستخراج نصيب الشركة حتى يعتق، حتى يعتق كله، لأنه الآن عتق ماذا؟ بعضه، فحتى يعتق كله يقال له اسعى في ذلك، لكن لا يكون مشكوكا عليه. فإن لم يكن لا هذا ولا هذا، يعني لا الذي أعتق النصف الذي أعتق نصيبه موسرا يتمكن من الشراء، ولا العبد أيضا يستطيع بالسعاية، فيصار إلى الحل الثالث وهو أن يكون العبد مبعضا، بعضه معتق وبعضه غير معتق. نعم.
قال رحمه الله: باب منه وذكر السعاية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه.
قال: باب منه، أي من الباب الذي قبله، لأن هذا الباب مثل التتمة للباب الذي قبله، فهو باب منه أي باب من الذي قبله. وذكر السعاية يعني فيه زيادة على الذي قبله، ذكر ماذا؟ السعاية أي سعاية العبد الذي عتق بعضه، فيستسعى بأن يعمل ويكدح وينصب حتى يحصل مالا يعتق به ماذا؟ باقيه، يعتق به باقيه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له. قوله شقصا مثل الذي تقدم في الحديث قبله، شركا أو نصيبا أو حظا، كلها بمعنى واحد، شركا نصيبا حظا شقصا قدرا، هذه كلها بمعنى واحد. من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال. خلاصه، الضمير هنا يعود على العبد، خلاصه من كامل العبودية في مال، في ماله، الضمير هنا يعود على المعتق، في مال المعتق إن كان له مال، يعني إن كان موسرا، مثل ما جاء في الحديث الذي قبله: إن كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد فأعطى الشركاء حصصهم، لكن إن كان معسرا لا مال له، يصار إلى ما ذكر هنا في هذا الحديث. قال: فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه، يعني طلب من العبد أن يسعى، يعني يعمل ويحاول أن يحصل المال بالعمل، فيدفع للشركاء نصيبهم فيعتق بذلك. فإن لم تكن لا هذه ولا هذه، يكون الأمر كما مر معنا في الحديث قبله، وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني عتق منه بعضه. نعم.
قال رحمه الله: باب القرعة في العتق. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا.
قال: باب القرعة في العتق. القرعة في العتق يعني إذا كان اعتق عدد ستة سبعة ثمانية، ثم تبين أن هذا العدد لا يحل لصاحب المال أن يفعل ذلك، لأن فيه إضرار مثلا بورثته أو نحو ذلك، أو جور في الوصية، فإنه في هذه الحالة يقرع بينهم حتى يكون الحل في من يعتق ومن يبقى على الرق، يكون الحل في ذلك قرعة، والقرعة هي العادلة في مثل هذا الموطن. قال: بابنا القرعة في العتق. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا، جاء في بعض الروايات أنه من الأنصار، أعتق ستة مملوكين له عند موته، اعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، لم يكن له مال غيرهم. هنا فيه إضرار بمن؟ بالورثة. وإنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فهذا فيه إضرار بهم، وفيها يعني فيه ظلم للورثة وتفويت لحظ ونصيب لهم، هم بحاجة إليه. فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، هم 6، جزأهم 3 يعني قسمهم 2 2 2، هذا معنى جزأهم 3 يعني قسمهم إلى 2 2 2 ثم أقرع بينهم، فأعتق 2 وأرق 4، رق 4 أبقاهم على الرق الأول الذي كانوا عليه. وقال له يعني في شأن ذلك الرجل الذي فعل ذلك، قال له قولا شديدا. ما هو هذا القول الشديد؟ قال له قولا شديدا. جاء في رواية في المسند التصريح بهذا القول الشديد الذي قاله عليه الصلاة والسلام بعد أن توفي الرجل، طبعا هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أنه أقرع بينه، هذا بعد وفاة الرجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه قولا شديدا، قال لو علمت يعني بصنيعه هذا ما صليت عليه، لو علمت أي بصنيعه هذا ما صليت عليه. مثل الرجل الذي يكون عليه دين، كان عليه الصلاة والسلام يسأل عليه دين، وهذا يفعل من صاحب الشأن صاحب المكانة من أجل ماذا؟ من أجل الزجر، تخويف من هذه الأعمال والتحذير منها، وأنها أعمال عظيمة. يعني حتى أن 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 الناس لما يسمعون الرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى عليه أو قال لو علمت ما صليت عليه، الناس يحصل عندها خوف وانزجار من هذا الأمر وإدراك لخطورته. فهذا هو المقصد، هذا هو المقصد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو علمت ما صليت عليه. لماذا؟ لأن هذه وصية غير عادلة، أوصى بماله كله، أوصى بماله كله ولم يبقي للورثة شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد لما استفتى في هذا الأمر، قال له 1/3 والثلث كثير. وهنا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو هذا الثلث، يعني جزأهم إلى 3، الثلث والثلث كثير، فجزأهم إلى 3 فأعتق 1/3 وأبقى 2/3. نعم.
قال رحمه الله: باب الولاء لمن أعتق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على 9 أواق في 9 سنين في كل سنة أوقية، فأعينيني. فقلت لها: إن شاء أهلك أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت. فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأتتني فذكرت ذلك، قالت فانتهرتها، فقالت: لا الله إذن. قالت: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت. قالت: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق.
نعم، هذه الترجمة وكذلك التي بعدها كلها تتعلق ببريرة رضي الله عنها، وفي بريرة ثلاث سنن كلها يعني جاءت تتعلق ببريرة رضي الله عنها وأرضاها، والكلام عن هذه الترجمة والترجمة التي بعدها ولها ارتباط بها يحتاج إلى وقت لا يكفي ما بقي من وقتنا هذا اليوم، لكن نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أؤكد على الإخوة ما يؤكد عليها المسؤولين في الحرم على الحرص على موضوع التباعد والالتزام بالتنظيمات، لأن هذا مما يعين على دوام مثل هذه الدروس واستمرارها، فيرجى المحافظة على ذلك التباعد والالتزام بالتنظيمات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يلهمنا الصواب، وأن يجنبنا الزلل، وأن يصلح لنا شأننا كله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.